إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وحققوا معنى شهادة أن محمد معنى شهادة أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشهادة أحد شقي الشهادتين اللتين لا يدخل المرء الإسلام إلا بهما. فكما حققنا شهادة أن لا إله إلا الله بأن عرفنا معناها، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وانقدنا إليها محبة في الله وخوفا ورجاء، لأن الله سبحانه وتعالى بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق كل شيء ورزقه وأعطى كل شيء خلقه فهدى، لا شريك له، فأفردناه بالعبادة. فكذلك ينبغي أن نحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا بأن نعرف اسمه محمد ونسبه وأين بعث وبأي شيء بعث. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش الهاشم القرشي، بعثه الله بالتوحيد والسنن والهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبعث معه القرآن المعجز والذي تحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل أقصر سورة فيه أو منه ثلاث آيات قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنه خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده، فننقاد إلى رسالته بخلاف اليهود الذين آمنوا أنه نبي وعرفوه ولم ينقادوا إلى رسالته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فننقادوا إلى رسالته فنصدقه فيما أخبر ونطيعه فيما أمر ونترك ما نهى عنه وزجر، وألا نطيع الله في عبادة من العبادات إلا على وفق ما شرع. فإذا شككنا هل شرع هذه العبادة أو لم يشرعها فإننا نتركها ضمانا لاتباعه صلى الله عليه وسلم. فدين الله والعلم النافع والهدي الذي جاء عنه لا يثبت بالشك. قال ابن عبد البر رحمه الله: والشك ليس بعلم، العلم هو يعني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، اتباع السنة. فمن لم يتبع السنة غرق مع الهالكين وهلك مع المتهوكين. قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. عباد الله، إن كثيرا من أهل الإسلام اليوم وإن حققوا شهادة لا إله إلا الله فلم يعبدوا صنما ولم يسجدوا لوثن، فإنه وقع لهم خلل في معنى أو في إدراك معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد لوازم هذه الشهادة وهي ألا يعبد الله، لا يعبد الله إلا بما شرع. فظن أنه يمكن أن يعبد الله بما حسنه عقله ورأيه عياذا بالله، أو أن عبادة الله ومصدر التلقي فيها النظر إلى جمهور ما يصنعه الناس ونشأ عليه ورآه، فهذه عبادة الله دون النظر إلى المصادر التي أمر النبي بأخذ الإسلام عنها والاحتكام إليها. فقد خرج مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فليس لأحد أن يفرق بين الكتاب والسنة فيحتج بالقرآن ويكفر بالسنة أو لا يعبأ بها عياذا بالله، بل كما نحتج بالقرآن نحتج بالسنة الموروثة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته بين وجوب الاحتكام للصحابة في فهم القرآن والسنة، ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته أصول السنة: ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه بإسناده إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرق أهل الكتاب على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أي إذا أردت أن تنجو من النار فلا تفهمن هذا الدين بما يحسنه عقلك كما تقول المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، فقالوا: ما حسنه العقل فهو لابد أن يكون شرعا. لا، فقد يحسن عقلك شيئا ولا يكون شرعا. الشرع كما نقل اللالكائي في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن بعض سلفنا، الشرع والدين والإسلام قائم على الاتباع، لأنك لا يمكن أن تدرك بعقلك حقيقة العبادات إلا بالسند. حتى قال الناظم: العلم، يعني لا يدرك بالعقل والتحسين العقلي، العلم ما كان فيه. قال: حدثنا، أن تروي من البخاري، تروي من سنن أبي داود، تروي من الترمذي، من مسند أحمد ونحو ذلك. هذا العلم، العلم ما كان فيه. قال: حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. عباد الله، وإن بين يدينا الآن قولان لصحابيين جليلين يعالج واقعنا المرير الذي حصل من بعض الناس ممن ترك الاحتجاج بقول رب الناس ونبيه صلى الله عليه وسلم إلى العقل أو إلى ما اشتهر بين الناس. الأول، ولقد أوصى النبي باتباع أصحابه، قال ابن القيم رحمه الله، قال: والاحتجاج بالصحابة قول جماهير العلماء، ولم يخالف إلا شرذمة لا يعتد برأيها. كيف وقد قال النبي: من كان على مثل عليه وأصحابي، والصحابة أخذوا عن الرسول، فإذا لم يختلفوا فقولهم حجة. فهذا علي بن أبي طالب، وهذا بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أحدهما بيّن أن ما يحسنه العقل والرأي ليس بحجة في الدين حتى يكون هناك دليل عن الرسول وعن الله، وفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب خليفة راشد، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فخرج أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي بما يحسن عقلك إذن لكان المسح على باطن الخف في الطهارة بالوضوء. يقول العقل اللي يتسخ هو الباطن، فبالعقل نمسح على الباطن، ليش نمسح على الظاهر؟ قال علي: لكن لما وجدنا النبي يمسح على ظاهر خفيه مسحنا وتركنا يعني هذا. رضي الله عن علي. والآخر عبد الله بن مسعود، وعاء ملئ علما رضي الله تعالى عنه، بيّن أنه يأتي في آخر الزمان خلل في الناس، في أكثر الناس يصبح الاحتجاج عندهم الشيء المشهور، فكلما ذكرت لهم حديث أو آية صحيحة قالوا: لكن المشهور ونشوف الناس عليه مو بكذا، والذي عليه الناس عنده هو الحق. الحجة أنه نشأ على هذا من غير الرجوع إلى ما أوصى النبي بالرجوع إليه من الكتاب والسنة. فقال ابن مسعود فيما رواه الدارمي في سننه، قال: كيف أنتم، يعني يا معشر أمة محمد، إذا طال بكم يعني الزمان، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ ما حجتهم؟ يقول نشأنا واشتهر هذا الأمر فأكيد هذه السنة. لا غلط. قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة؟ إذا غيرت، إذا قام أهل العلم بإنكارها وبيانها مهما اشتهرت، قالوا هذا الذي يتكلم غير السنة. إيش الحجة؟ ما نشأنا على هذا. إذن الاحتجاج كما أوصى الله وهو رب العباد ثم رسوله، فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأنزل القرآن وأنزلت السنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. هذا قول الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. اللهم أمتنا على اتباع كتاب ربنا وسنة نبينا ظاهرا وباطنا. اللهم لا تفتنا بالبدع ولا بما خالف فيه الناس رسول رب الناس صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أي إذا لم تعبأوا بسنته لن تهتدوا. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، فكما أن العينان لا تبصران هذه الأجسام، أحجامها، ألوانها، أبعادها، إلا بالشمس أو النور يسطع عليها فيتميز في العين بالانعكاس أحجام هذه الأجسام وأبعادها وألوانها، فلا يمكن أن يدرك البصر هذه الأجسام إلا بالنور يسطع عليها ثم ينعكس فنرى حقيقتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكذلك عقل العبد مهما كان عبقريا ذكيا لا يدرك حقائق أحكام الشريعة حتى تسطع عليها شمس الرسالة الكتاب والسنة، حينئذ يدرك حقائق الأحكام. وهذا عين ما قاله علي رضي الله تعالى عنه، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. بالأمس كنا نعالج قضية قتال اليهود والكفار من الوثنيين من هندوس أو مجوس وقت الضعف، وأنه لا يجوز للمسلم أن يستفزهم بحجر واحد يضربهم على ثكنة عسكرية فيقتلوا المئات بقتل أو خدش واحد من جنوده، ولأن النبي صبر في الشعب 3 سنين ومع اليهود في المدينة ولم يقبل على قتالهم حتى قويت شوكته، ثم قاتلهم وهزمهم وقاتل كفار قريش وفتح مكة، ثم عمر أجلاهم بالكلية. فسطع على هذا الحدث شمس الرسالة ففهمنا المسألة والحمد لله. واليوم مسألة يسيرة، أكثر الناس أو بعضهم لم يسأل كيف كان الأمر فيها في عهد النبي. أمر ولي الأمر بأن تكون قراءة الإمام ليست كالأذان معلنة بل على من في المسجد، ففي البيوت يصلي العجائز والمريض نائم، والرجل المريض قام يصلي يتلبس عليه قراءته ونحو ذلك. نعم، فمن سأل من هؤلاء الناس كيف كانت أمر القراءة في عهد النبي ليرى شمس الرسالة؟ الكل يقول تعودنا، الكثير عفوا، تعودنا على هذا، ولماذا هذا وكيف هذا؟ من؟ ولذلك قال النبي في أهل الحديث: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطول الغرباء. قالوا في الغرباء: الذين يصلحون ما فسد من سنتي. عباد الله، إذا مشيت في شوارع المدينة، قبل صدوري في هذه الخطبة بنحو 1440 سنة، لو مشيت تمشي في مساجد مثل مسجد بني زريق ومسجد قباء والمسجد النبوي، ستمشي ولن تسمع قراءة الإمام. هل نقص شيء من دين الصحابة لمن ما سمعوا قراءة الإمام؟ سبحان الله، عثمان بن عفان يكثر من القراءة في المنزل، وبكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم والناس في رمضان وغيره، كان السلف يكثرون من القراءة في بيوتهم ويسمعون القراءة في المسجد. أوهمت جماعة الإخوان الذين يضرمون نار الفتن دائما على ولي الأمر أن كون الآن ما يسمع إلا أهل المسجد، فإن هذا سيكون نقص في دين الناس وعداوة للدين حياذا بالله. يعني الصحابة لما ما سمعوا قراءة الإمام وانتمشي في شوارعهم أيام الرسول، هل نقص دينهم؟ كانوا أفضل الناس وخير الناس، ولم يفعل النبي ولا أحد من أصحابه مقتضيات يستطيعها يعلم أمته أن من السنة إخراج القراءة. كان يضع عريشا في الأمام مفتوح من كل الجهات ويصيح بالقراءة ليعلم الرواة أنه يريد أن يسمع الناس بالقراءة. فعل ذلك في الأذان، لم يفعله في الصلاة. فالصلاة الجهرية خاصة بمن حضر واستمع. فكم شكت امرأة، وكم شكى لي أنا رجل بتلبس بحصول الأذى من تداخل القراءة، نعم، أو الكلام مع من يصلي في المنزل أو قاعد في المنزل. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم احسن ختامنا، اللهم اجعل ختامنا على الكتاب والسنة وما ورثناه عن سلف الأمة، والسلف هم النبي والصحابة، فذلك هو الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة من كل شر. اللهم وفق الاستمرار بالعمل الصالح بعد رمضان، وتقبل منا القيام والصيام في رمضان وقيام ليلة القدر، واجعل ذلك خالصا لوجهك، وما حصل من خلل وزلل فبرحمتك وإكرامك وحلمك أكمله لنا، واكتب لنا أوفر الأجر منه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.